ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان من صحيحه تحت باب إذا لم يتم السجود، قال: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي هو ابن ميمون عن واصل هو الأحدب عن أبي وائل واسمه شقيق بن سلمة عن حذيفة وهو حذيفة بن اليمان الشهير بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختصه الرسول بتعليمه أسماء المنافقين، واختصه بكثير من أحاديث الفتن التي تكون بين يدي الساعة. ويذكر أن عمر كان يأتيه يسأله: هل أنا منهم يا حذيفة أم لا؟ عن حذيفة: رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه قال: ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وكحديث المسيء في صلاته الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي، فأمره النبي بإعادة الصلاة مرتين أو ثلاثا، وكل ذلك يفعل الفعل الأول، حتى قال: والله يا رسول الله لا أحسن غير هذا، فعلمه النبي كيف يصلي. فإذا لم يتم الركوع ولا السجود فيعيد الصلاة، والتمام غايته الإطمئنان كما قال بعض العلماء، وقال آخرون: يلزمه أن يسبح تسبيحة، والطمأنينة هي التي دل عليها الحديث لحديث الرسول في قصة المسيء: اركع حتى تطمئن راكعا، ولم يأمره بالتسبيح. لكن في حديث آخر لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي: اجعلوها في ركوعكم. ولكن هل الأمر هنا أمر حتم؟ الأكثرون على السنية، والله أعلم. باب السجود على سبعة أعظم. السجود على سبعة أعظم. حدثنا قبيصة هو قبيصة بن عقبة يروي عن سفيان الثوري، وفي روايته عن سفيان الثوري بعض المقال، يخطئ أحيانا في رواياته عن سفيان الثوري، لكن هنا أمر ينبه عليه العلماء أن أصحاب الكتب كثيرا مشايخ أصحاب الكتب يتابعون. فكان مثلا مسلم يقول: حدثني سويد حدثنا فلان، شيخ مسلم سويد إن كان ضعيفا لكن يتابع، رأيت الحديث عند الترمذي يكون من طريق شيخ آخر غير سويد. قال: حدثنا سفيان هو الثوري عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا، يعني لا يرفع الشعر هكذا، ولا ثوبا لا يضم بعضه لبعض، ولا يثني الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. هذه الأعظم السبعة، وقد تقدم التنويه على شيء ألا وهو أن الحديث ورد بلفظ: أمر النبي أن يسجد على سبعة أعضاء، دون تفسير هذه الأعضاء، لم تفسر، يعني في طرق الحديث لم تفسر هذه الأعضاء، وطرق فسرت فيها هذه الأعضاء، فسرت لأنها الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، وطرق أخر فيها مزيد تفصيل، الجبهة وأشار إلى جبهته وأنفه، واليدين والركبتين والرجلين، ورواية التي فيها أشار إلى جبهته وأنفه، وكذا الرواية التفصيلية الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، هذه وتلك متكلم فيهما. وأشد الكلام في الإشارة إلى الجبهة والأنف، فالذي أشار إلى الجبهة والأنف ليس الرسول قطعا، وليس ابن عباس أيضا، إنما هو طاووس أو ابن طاووس. وهذه لها فائدة، أعني معرفة هذه الخصلة لها فائدة. إذا أشار إلى جبهتي وأنفي لزمك أن تسجد على الأنف، لزمك أن تسجد على الأنف. وأولا فيها من الخلل أنه لما قال وأشار إلى جبهتي وأنفي فرق بين الجبهة وبين الأنف، فرق بين الجبهة وبين الأنف. فالذي قال وأشار إلى جبهته وأنفه ليس هو ابن عباس وليس هو رسول الله. ومن ثم ونذكر به مرة ثانية، ذكر بحكم السجود على الأنف. يرى جمهور العلماء، يرى جمهور العلماء أن السجود على الأنف مستحب وليس بواجب، فالذي يصلي ولا يسجد على أنفه صلاته صحيحة لعدم وجود دليل صحيح ملزم. أما الحديث الذي استدل به قليل من أهل العلم هو حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، فهو حديث ضعيف ضعفه كثير من العلماء. وكذا الزيادة هنا أشار إلى جبهته وأنفه، حكم عليها العلماء بأنها مدرجة من قول طاووس، من قول طاووس. فعليه فرغ الباب، فترجحت وجهة العلماء القائلين بأنه لا يجب السجود على الأنف، إنما يستحب فقط، ولا تبطل صلاة من يسجد على من لم يسجد على أنفه. هناك فريق من العلماء قال الزيادة التفسيرية كلها لا تثبت، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، من العلماء من علها عموما، لكن تركيزنا الآن كان على ماذا؟ على الأنف، والله أعلم. قال أيضا حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، هو شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن عمرو، شعبة عن عمرو هو عمرو بن مرة ابن وهب عن عمرو هو عمرو بن الحارث، سفيان بن عين عن عمرو هو عمرو بن دينار. هذه جاءت بالملازمة، هذا يلازم هذا. عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. هنا لم يفصل ماذا، فقد أجمل القول أمرنا أن نسجد على سبعة أظم، لم يفصل. حتى إن لم تفصل فهي معلومة عند العلماء، حتى لو لم تصح الرواية المسندة في التفصيل، لكن الإشكالية كانت على الأنف. الكف كف الثوب، ثنيه ظهرا لبطن أو بطنا لظهر، هكذا التشمير أو عكس، أو ضم أثناء السجود أثناء الركوع يضم الثوب بعضه إلى بعض فقد تتجسد العورة. قال حدثنا آدم وهو آدم بن أبي ياس العسقلاني، حدثنا إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق وعمر بن عبد الله السبيعي عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، يعني إذا قمنا لن ننزل حتى نرى النبي قد وضع جبهته على الأرض، ففيه أيضا تمكين الجبهة من الأرض والله أعلم. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. ولا يمنع أن نأتي بالسجود على الأنف والسجود على الظهر، لأن البخاري تبع ذلك بباب السجود على الأنف. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبي طاووس بن كيسان اليمامي وله بعض المفاريد الفقهية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، ليس المشير الرسول إنما هنا طاووس، واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. هنا زيادة تحتاج إلى جمع للطرق، وهي زيادة أطراف القدمين. أطراف القدمين الروايات الأخرى الرجلين، هنا أطراف القدمين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.